أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المعتم قدس الله نفسه يدعاه المالك السابق السابق أعطاه له بلا بينة. ذكر في هذه المسألة فرعين. الفرع الأول ما إذا كان المال بين أفراد سواء كانت ذلك الأفراد في عرض واحد أو كانت وليا كما في المثال. فهذا المال بين الأفراد بين عامر وبين باكر وبين خالد ومن سبقه. ففي مثل ذلك إذا لم يدعي أحد منهم أن هذا المال له غير واحد منهم فواحد منهم ادعى أن هذا المال له فعندئذ هذه الدعوة مسموعة ويدفع هذا المال له. وعلى هذا فالمال الذي بيد زيد وجده هذا المال. واحتمل أنه لعمر أو لبكر أو لخالد أو لمن سبقه. ولا يدعي أحد هذا المال. فأما من سبق الخالد قطعا مات ولا ندري أن له وارثا أم لا، أو أدري أن له وارثا ولكن لا يدري أنه يدعي أن هذا المال له أو لا. فأما الخالد فلا يدعي، وكذلك الباكر، ولكن عامر يدعي أن هذا المال له، يعطى هذا المال له. وإن ذكر سيد الأستاذ قدس الله نفسه أنه لا يعطى بلا بينة طالما لم يأتي بالبينة فلا يعطي هذا المال له، فإن هذا المال أمانة بيده ولا عليه التريث وعليه أن لا يعطي بلا بينة وبلا دليل، ولكن الرواية تدل على ذلك منها صحيحة منصور بن حازم. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت عشرة كانوا جلوسا وسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم لا. فقال واحد منهم هو لي. فلمن هو؟ قال للذي دعاه. فمقتضى هذه الصحيحة أن هذا المال للمدعي حيث لم يكن في مقابله دعوى آخر. الباقي نفى أن هذا المال له، ولكن واحد منهم ادعى يدفع هذا المال له فإذن هذه الصحيحة واضحة الدلالة لا بد من إعطاء هذا المال له. نعم إذا علم من في يده، إذا علم أن هذا المال ليس له، إما لبكر أو للخالد أو لمن سبقه، ليس للعامر، فلا يجوز له إعطاؤه للعامر بدون إقامة بينة. لا يجوز له، لكن هذه الفرض خارج عن محل الكلام، فإن محل هذه الروايات أن الباقي نفوا أن هذا المال ليس له. واحد منهم ادعى أن هذا المال له، فإذا مقتضى هذه الصحيحة يدفع هذا المال له بدون إقامة بينة. الفرع الثاني، ما إذا ادعى الجميع أن هذا المال له، ادعى الجميع ذلك، فإن أقام واحد منهم البينة على ذلك فلا محال يعطى هذا المال له، فإن المسألة داخلة في التداعي، لا بد من الرجوع إلى القضاء إلى القاضي. فإذا ادعى كل واحد منهم أن هذا المال له، فعندئذ إن أقام البي أن أقام واحد منهم البين على ذلك دون الآخرين، لا محل حكم بأن المال له، أي لمن أقام البينة. أما إذا فرضنا أن الجميع أقاموا البينة على ذلك، أن الجميع أقاموا البينة على ذلك، فعندئذ القاضي يطلب الحلف منهم، يطلب الحلف، فأي منهم حلف فأعطى المال له، فأعطى المال له. وأما إذا حلف الجميع، جميعهم حلف، فعندئذ حكم القاضي بالتنسيف، بتنسيف الأموال بينهم وتقسيم الأموال بينهم، تقسيم الأموال بينهم. وتدل على ذلك جملة من الروايات من موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: إن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام في دابة في أيديهما، وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده، فأحلفهما علي عليه السلام، فحلف أحدهما أبا الآخر أن يحلف، فقضى بأن الحالف، فقيل له: لو لم تكن في يد واحد منهما الدابة ليست بيد واحد منهما، لو لم تكن في يد واحد منهما، فأقام البينة، كلاهما أقام البينة، فقال: أحلفهما، فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلف جميعا جعلت بينهما نصفين. قيل فإن كانت في يد أحدهما أقام جميعا أن يبين، قال اقذف عن الحالف الذي هي في يده. إذا قام جميع البينة وحلف كلاهما الحلف، مع ذلك يحكم القاضي بأن المال لصاحب اليد، مال لصاحب اليد، ولا يقول بالتنسيب. فهذه الرواية وغيرها تدل على ذلك. نعم، هنا رواية: فإن كان بينة أحدهما أكثر عددا دون بينة الأخرى، قدم بينة من يكون أكثر عددا على بينة الآخر. فإذا فرزنا لأحدهما أربعة شهود وللآخر إثنان، قدم الأول على الثاني، وترجيح البينة أكثر عددا على البينة الأخرى، على بينة الأخرى على تفصيل مذكور في باب القضاء. النتيجة أن المعتن ذكر أن هذا من باب التداعية، من باب التداعي. فإذا كان من باب التعدي جرى عليه هذه الأحكام. هذا كله إذا كان المال انتقل إليه بالبيع أو بالهبة، وأما إذا انتقل إليه بالإرث وعلم أن هذا المال وصل إليه بالإرث ووجد فيه مالا، وجد فيه مالا فعلم به وأقام البين على أنه لوالده ميت، لوالده المتوفى. إذا قام بينة على أن هذا المال كان لوالده، فعلم أنه وصل الإرث إليه وإلى جميع الورثة، أنه لا بد من تقسيمه إلى جميع الورثة. فعندئذ إذا كان سائر الورثة ساكتين وقالوا لا ندري أن هذا المال ملك لأبينا أولاد، أو كان عازمين على أن هذا المال لأبيهم، فعندئذ يقسم هذا المال بين جميع الورثة حسب الإرث، حسب تقسيم الإرث. وأما إذا أنكر سائر الورثة فإن هذا المال ليس لأبيه ونفوا ذلك، فعندئذ الذي أقام بينة على أن هذا المال لأبيه فهو يأخذ قسمته، قسمته من هذا المال بحسب الإرث، والباقي مجهول المالك، مجهول المالك، ويترتب عليه أحكام مجهول المالك، ويتصدق به للفقراء، ولكن المعتن قدس الله نفس ذكره أن الباقي لواجده هو يملك الباقي وعليه تخميسه. فهذا غريب من المعتن قدس الله نفسه فإن عاد الحكم حكم الكنز، فلا شبهة في أن الكنز لا يستف على هذا المال، هذا المال ليس بكنز حتى يكون لواجده وعليه تخميسه، بل لا شبهة في أنه مجهول المالك وليس بلقطة أيضا، فإن اللقطة مال الزائع، وهذا المال ليس بزائع، المال موجود. غاية الأمر سائر الورثة أنكروا أن هذا المال لوالده. فأما من يقوم به البينة يأخذ حصته من هذا المال، والباقي تبع المجهول المالك، فلا يستق عليه أنه مال زائع حتى يكون مشمولا للقطة. أيضا ليس هذا المال لقطة أيضا، بل هو من مال مجهول المالك، ويترتب عليه حكمه ويتصدق به للفقراء، تصدق للفقراء بسواب صاحبه. بقي هنا شيء.